إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل الكلام في عالم الجن، والمسألة الثانية والمطلب الثاني عايزين نعرف هو إبليس كان من الملائكة ولا كان من الجن، يعني هو أصلا كان ملاك وكان مجتهد في الطاعة ولا هو اصلا خلقته من يعني من نار وليس من الملائكه. قال تعالى اعوذ بالشيطان الرجيم واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وقال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. لغايه دلوقتي مش باين ابليس فين فيهم. وقال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال سبحانه وتعالى سورة الرحمن وخلق الجن من مارج من نار. أما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فأنا عندي آيات وحديث تبين أن الشيطان اتخلق من أو إبليس اتخلق من نار وأن الملائكة خلقت من نور. ومع هذا فريق من أهل العلم لا يستهان بهم قالوا إن إبليس كان من الملائكة. طيب كيف يكون من الملائكة هو الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق من نار والملائكة خلقت من نور؟ ازاي الكلام ده؟ والعجيب بقى ان اللي تبنى هذا القول وبشده شيخ وامام المفسرين على الاطلاق الامام الطبري ابن جرير الطبري طال هذا القول ودافع عنه بشده حتى انه قال لا مانع ابدا من ان يكون الله خلق صنف من الملائكه من نور وصنف اخر من نار ولا دافع لهذا القول. ده قول ابن جرير الطبري. انا عايز اقف وقفه هنا سنه صغيره كده يعني ثواني يعني على مسألة التقليد وإنه قد إيه العلم عظيم جدا والعلم نور زي ما قالوا يعني. وكل ما الإنسان كان عنده علم بيمشي في حالة من الراحة عجيبة. أنت لو أنت طالبة علم في بداية الطريق وما عندكش خلفية وما درستيش كويس يعني مش على أرض دراستها وقرأت قول الشيخ الإمام المفسرين وإمام المفسرين من الطبري هو يقول إن الإبليس من الملائكة انتصد هذا الرأي بشدة حتما هتقلديه. يعني هتقولي ده امام المفسرين يعني اعظمهم على الاطلاق. ولكن اذا درست العقيده بقى ووقفت كده على ارض راسخه وسمعت معانا مرارا واحنا نردد قول الامام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت ان مفيش انسان مهما كان بلغ من العلم مهما بلغ من التقوى والورع ويعني سعه الفتح عليه من الله الا ويؤخذ من قوله ويرد. مش عشان هو شيخ الإمام أو شيخ المفسرين وما المفسرين يبقى كل أقواله أخذها وأنا عمية. لا، لابد أن أنظر للعلماء التانيين وأقرأ وأنظر وأشوف العلماء التانيين بيقولوا إيه والإمام المفسرين بيقول إيه وقارن من أقوال العلماء وهم أقرب للسنة وهم أقرب لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يؤخذ العلم وهكذا يدرس جمع الأدلة وأقوال. مش مجرد تقليد، مجرد إن الأعلى بقلد الأعلى. لا، مش شرط إن الأعلى يكون دايما على الحق، قد يكون أعلى ويكون واحد أدنى منه في العلم ولكن رأي الأعلى مرجوح ورأي الأدنى هو الرابح. واضحة؟ يعني ممكن إمام يكون أقل من شيخ المفسرين وإمام المفسرين إمام الطبري ومع هذا يكون كلام الأقل منه هو الرابح. فمش شرط زي في الدنيا ممكن شيخ كبير جدا وعالم العلماء يقول رأيه يكون مرجوح. فهماني؟ فده كلام إمام المفسرين شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ممكن يقال على شيخ الإسلام الإمام الطبري قال إن هو من الملائكة. قول التاني قالوا لا، إبليس من الجن ولم يكن قط من الملائكة. واستدلوا بقول الله تعالى في أكثر من موضع في القرآن أنه خلق من نار. الجن الإسلام أو شيخ المفسرين إمام المفسرين إمام الطبري قال إنه ملائكة. قال إنه الله سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن واستكبر كان من الكافرين. فقال إلا استثناء متصل وإنه إبليس كان في وسط الملائكة يبقى كان مع الملائكة كلهم أمروا بالسجود سجدوا إلا إبليس. يبقى الاستثناء من إيه؟ من جملة من حاجة واحدة، هم مجموعة واستثنى منه إبليس. رد على هذا أو تعقب هذا القول كما قال ابن كثير وغيره، إنه الاستثناء وإن كان منفصل، مش هنقول منقطع، الاستثناء متصل، وإنه استثني منهم إبليس ده، بس مش دليل إنه الملائكة، لكن طين إنه كان مجتهد جدا في الطاعة وفي العبادة، كان يأتي إلى ملأ الملائكة ويجلس معاهم، كان يقعد مع الملائكة لأنه كان تشبه بهم في الظاهر، يعني هو كان مخلوق من نار لكن تشبه فيهم كثرة الطاعة والعبادة، كان يعبد الله بكثرة ويطيع بكثرة ويذكر الله كثير، فأصبح صفته تعرفين الملائكة ايه؟ مخلوقون للعبادة، تسبيح والذكر واستغفار و لا يعصوا الله. فإبليس بكثرة العبادة بقى شبههم في الظاهر، فجلس معه في مجلس الملائكة، فلما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة تسجد لآدم حين خلق آدم، وأمر الملائكة أن تسجد له، كان إبليس مجتمع معه في هذا الاجتماع لأنه كان يتشبه بهم في العبادة، فكلهم سجدوا إبليس ما سجد، فرجعوا إلى أصل خلقتهم الطاعة والعبادة وإزعال أمر الله، ورجع إبليس إلى أصله الإباء والاستكبار والإعراض، فطرد وبعد من ملأ الملائكة وإن لم يكن منهم ولكن كان في صورتهم معايا، يعني هو تشبه به، ودي وقفة وقفة يعني تستحق الرعب الحقيقة، يعني وقفة مرعبة، إن أنا أقول إن إبليس كسر من الطاعة لله والعبادة والتقوى والأعمال الصالحة لدرجة ما شبه الملائكة في العبادة، ومع هذا بعد وطرد وكان إبليس لما ربنا أمره وأعرض. إيه السبب؟ ما أنا عارفة إنه كبر، ما هو إيه السبب؟ يبقى القلب كان مريض، ودي وقفة تخليني أعرف يعني إيه أمراض القلوب وأهمية معرفة أمراض القلوب، البحث في هذا الموضوع الغاية في الأهمية الشائك جدا الذي يصعب على كثير من الناس معرفة مرض قلبه. كم من إنسان مريض وقلبه مريض ولا يعلم، كم من حد عنده كبر وهي لا تعلم نعمة كبر، كم من إنسان متلبس بالعجب ولا يعلم، كم من إنسان متلبس بالحسد ويتكلم عن الحسد وكأنه أبعد الناس عن الحسد. ولذلك كما قال بعض السلف تجد بعض الناس أشد الناس في العبادة وأشد الناس في الزهد وأشد الناس في الطاعة وأبعد الناس عن الله، كثير العبادة كثير الطاعة ولكن أبعد الناس عن الله. ليه؟ لأنه عبد في الظاهر وطاع في الظاهر ولكن القلب خرب، القلب مملوء بالشبهات والشهوات، فاحذري موضوع القلب غاية في الخطورة، غاية في الخطورة، لأن قد يكون في القلب مرض، قد يكون في القلب مرض إما شهوة وإما شبهة. مرض إبليس كان شهوة وشبهة الاثنين مع بعض، شهوة اللي هو مرض الشهوات اللي هو كبر والاستعلاء وحب النفس والأنا وحذاري دي، لأن بتضرب قلب طالبة العلم، دايما طالبة العلم بتيجي في الأول بتبقى حلوة كده وهادية ومكسورة وقاعدة في الأرض وملهاش قيمة، أول ما تملأ كده وتاخد شوية علم تبتدي تتنفخ كده وتنتفش كده وتحس بنفسها، يبتدي الكبر يظهر اللي كان عندها أصلا بس مش ظاهر، زي ما كان إبليس متلبس بالكبر وما كانش ظاهر. رب الكريم والرحمن والرحيم ولا يعاقب أحد إلا بعد أن يظهر له عيبه أمام الخلائق، فكان يعلم من إبليس أنه متكبر، لكن من حكم من رحمة الله بالعباد ما يحكمش عليهم بعلمه، هو يحكم عليهم علم إيه؟ ليظهر للعباد، فأمروا بأمر يعلم أن الله ضد ما عنده من مرض، فقال له اسجد لآدم، هو يعلم مش هيسجد لأنه يعلم أنه عنده كبر، خلي بالك، فبيجي الاختبار يطلع ما عندك من أضغان في القلب، فيظهر القلب السليم والقلب السقيم، المرض موجود، إما رب بصرك به فاسألي الله أن يعينك على دفعه وسلامة قلبك من المرض، إما رب ما بصركيش به فاسألي الله أن يبصرك بعيبك وينصرك على نفسك، لأني قد أبصر بالعيب ولا أنتصر على نفسي، يعني ممكن أبقى عارفة أن أنا عندي كبر بس مش عارفة أتخلص، عندي حسد بس مش عارفة أتطهر، عندي استعلاء على الخلق بس مش عارف اخلص منه، عندي حب السيطره والظهور والكده بقى انا الانا وانا ها، بس مش يعني عرفت المشكله بس مش عارف احلها، وفي مصيبه اكبر اني لا عارفه المشكله ومستني مش عارف احلها، مش عارفه اصلا عندي كبر، مش عارفه اصلا انا حسوده، مش عارفه اصلا انا متعلقه بالدنيا، مش عارفه اصلا انا مستعليه ولا متكبره ولا فخوره، انا اصلا مش شايفه المرض، فحاله من الاثنين، اما انا اصلا مش عارفه مرض القلب وإما أن أنا عارفة مش قادرة على نفسي، وفي ناس كتير عارفة الأمراض مش قادرة على نفسها، استسلمت بقى كتير بجهد ومش عارفة، حاولت قريت امراض القلوب وسمعت درس امراض القلوب مش عارفه. لا بعد كده اقول لك تعرفي ازاي، مش عارفه مش عارفه. كله بيتحل باذن الله. شاهد ان ابليس كان عنده مرض شهوه الكبر وعنده مرض شبهه. ايه الشبهه؟ واحده شاطره تقول ايه الشبهه كانت عند ابليس؟ سوق تقدير دي شبهه وخلقتني من نار وخلقتني دي، ده نابع عن الكبر. دي سوق تقدير، هو هذا البني ادم حتى هذه الشبهه ضربت قلبه، هو تصور انه افضل منه وان الله سبحانه اكبر من شبهه ان هو من نار ومن طين، شبهه ان هو اتهم الله سبحانه وتعالى بعدم العلم. خلقتني من نار وخلقتني من طين، يعني انت بتعرف ربنا ان النار افضل من الطين، فالمفروض ان الطين يسجد للنار مش النار تسجد للطين، مش دي شبهه؟ فالشبه هنا انه ان هذا المخلوق الغبي ما قدر يعلم انه هو العليم، هو اللي خلق النار، هو اللي خلق الطين، هو اعلم ايهما افضل النار ام الطين، وهم ان هو امر الاعلى ان يسجد للادنى. اكيد في حكمه، يبقى دي عنده ايه؟ عنده شبهه ما في اسماء الله، ما عرف ان هو العليم، فهو يعلم ان النار افضل ولا الطين افضل. ادي اول شبهه. الشبهه الثانيه انه ما علم ان الله حكيم، حتى لو كانت النار افضل من الطين، وده مردود طبعا ان القيم رد على هذا القول بحوالي 25 وجه في كتاب مفتاح دار السعاده يبين فيه ان الطين افضل من النار من 25 وجه، لكن هم ان النار افضل من الطين على 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 فكره هذا الخبيث. الله حكيم، يبقى في حكمه لما امر الاعلى ان يسجد للادنى، الحكمه. يبقى المفروض لو انت قلبك سلم من الشبهات ان تسجد لامر الله وتستسلم، ها، وتقول سمعنا واطعنا كما فعلت الملائكه، وتسجد فورا، ما توقفش تتناقش وتجادل مع الله العلي الحكيم. فكان عنده شبهات وكان عنده شهوات، فقلب ابليس دور بالشهوات والشبهات، والظاهر ان هو عابد طائع مطيع تشبه بالملائكه وسجد وقعد معاهم في ملأ الملائكه. احذري القصه دي رجاء يا طالبه العلم، رجاء، عشان بشوف مصايب من طالبات العلم. رجاء ما تغتريش لا بالسواد ولا بالنقاب ولا بالقرآن، فتشي عن قلبك قبل ما تفتشي انت حافظه كام جزء، فتشي عن قلبك قبل ما تسألي انت حاطه كام بيش على وشك، فتشي عن قلبك قبل ما تسألي انت رايحه كام درس وخدت كام اجازه ورايحه فين. رجاء رجاء، تفقدوا القلوب وتابعوا القلوب، لان الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى صورنا ولا الى اشكالنا، لكن ينظر الى قلوبنا واعمالنا. ما تقوليش يعني قلب مش هم العمل، لا والله القلب السليم حتما هيعمل لله، ولا يمكن يكون قلب سليم ويتخلف عن العمل. عشان في ناس بقى تجيب لك الكلام ده تقول لك طب ما المتبرجات والضيعين واللي ما بيعرفوش ربنا، تقول لك اهم حاجه ان قلبي ابيض وبيني وبين ربنا عمار. طب ما انت كده بتأيدي كلامهم، ان اهم حاجه يكون القلب، ما هي بتبقى ضايعه وتقول لك اهم حاجه قلبي وبيني وبين ربنا عمار، والمهم ان قلبي يبقى طيب. انا ما قلتش كده، ما هي قلبها الطيب ده هي في حد نفسه عايز علاج، وهي قلبها مريض. ما الدليل؟ انها لم تعمل لله وتجرأت على المعاصي وانتهكت حرمات الله، ولو كان قلبها سليم ما استطاعت ان تعصي لقط. القلب السليم لا يستطيع ان يعصي الله ولا يستطيع ان يتخلف عن العمل، فكون الانسان تخلف عن العمل وعصى الله فعلم ان قلبه مريض لاخر درجه مرض، ومرض القلب بحسب التخلف عن العمل وبحسب العصيان. كل ما ازدادت المعصيه اعرف المرض زياده، كل ما تخلفت عن العمل زيادة كل عرف المرض زيادة. إذا المرض زيادته ونقصانه بحسب العمل وبحسب إيه؟ العصيان. كل ما زادت المعصية عرف إن القلب مريض. فنهاردة الواحدة طالعة عريانة من فوق عريانة من تحت، ما بتصليش وما بتزكيش. تقولك بصي شو من نقام، سيبك من المدروشين دول، قلبي هنا فل بيني وبين ربنا عمار. الأعمال بالقلوب يا بنت دي جهلة، جهل بين يحتاج إلى سنين عشان نزيل جهلها. لأن لو كان قلبك أبيض زي ما أنت بتقولي وبينك وبين ربنا عمار زي ما انت بتقولي، ما تجرأت على معصيه الله وما تخلفت عن العمل والطاعه لله. تخلفك عن الطاعه وتجرؤك عن المعصيه اكبر دليلين على ان القلب مريض. اسحي معايا بقى عشان احط اساس كده. يبقى مرض القلب ليه علامه؟ عصيان وتخلف عن العمل. عايز تعرف قلبك سليم ولا مريض؟ ها؟ لا بالنقاب ولا بالحجاب ولا بالعري، امال بايه؟ بالعصيان والطاعه. أنا إيه درجة قلبي إزاي؟ هل عشان أنا لابسة نقاب يبقى أنا أحسن من غير نقاب؟ لا. أجيبها إزاي؟ بالطاعة والمعصية. بتعصي قد إيه؟ وبتطيع قد إيه؟ بتعصي كتير وطاعتك قليلة، قلبك مريض، لا محال. وأوعى تضحكي على نفسك. طيب، ما
معصيته قليله قوي بس طاعته ضعيفه، قلبي فيه مشكله عايز يصلح. عمال انت يبقى قلبي سليم لما نكف عن المعاصي واطيع الله كما امر الله. يعني ما عملش معصيه خالص؟ لا، ارجع اقول الكلام اللي قلته 100 مره ما زهقته. انا اقصد ما صرش على المعصيه. لكن هيحصل مننا معاصي، ان احنا بشر هنغلط وهنقع، بس اول ما بغلط وقع في مؤشر، في رادار في القلب، ايه ده؟ انت غلطت النهارده، الحق انت كنت قلت كلام غلط في القعده، اجري التليفون ما كانش يصح، المشوار اللي رحتيه ما كانش يجب، يبقى انا هغلط تاني بشر، بس اول ما هغلط في رادار في القلب بيدلني على الخطا، فبنزع واتوب واعود واستغفر، فيرجع القلب تاني سليم، يرجع تاني ابيض. عارفين الحديث بتاع نكته فيه نكته سوداء ونكته بيضاء؟ فاول ما تنزعي وتتوبي يرجع القلب ابيض تاني، ويرجع قلبك ابيض. يبقى القلب الابيض اللي ما بيعصيش ربنا، القلب الابيض اللي بيطيع ربنا، مش القلب الابيض اللي بيقول انا قلبي ابيض. فلا تزكوا انفسكم، هو اعلم من الطاقه. هو ينفع واحد يقول على نفسه قلبي ابيض؟ ينفع حد يقول انا بيقول ربنا عمار؟ الكلام ده في حد نفسه خلل. يعني الكلمتين دول في حد نفسه يدل على الجهل وعلى الخلل. لكن انا اقدر اوزن نفسي، انا امام نفسي يا شعب الناس، انا قلبي شكله ايه؟ شوفي بتعصي ربنا قد ايه وبتطيعي ربنا قد ايه. فابليس عشان بس برضه ما نتخضش، وانا عايزاك تسمع درس الانتكاس كتير. الدرس ده كان الحمد لله رب العالمين، كان يعني اشعر ان كان فيه توفيق عالي جدا، ده بشهاده الجميع. الدرس ده عايزك تسمعيه كتير، اللي هو انتكاس واحد واثنين، عشان قلبك يثبت على الحق. انا بقول في الوقت ابليس قاعد عبد وطاع وكسر الطاعة حتى متشبع بالملائكة. طب ورب كده ظلام العبيد بعد وصل للطاعة لقمة الطاعة اللي بقى عمل زي الملائكة في الطاعة، ينفع يطرد في الآخر ويبقى إبليس ويخلط في النار؟ لأول لحظة كده ممكن يحصل عندك اضطراب، ممكن يحصل عندك قلق، شك، خوف، يعني الدنيا مش حلوة عندك. لكن لما تفهمي القلب يستريح، لما تفهمي القلب يستريح تبقى فاهمة إنه كان في الظاهر عامل وطائع وتشبه بالملائكة، لكن كان عنده كبر عايز يبقى الأعلى الأحسن. ما هي ممكن واحدة قاعدة بتحفظ القرآن بس مش لله، هي عايزة تبقى أحسن واحدة. ممكن واحدة بتجيب القراءات بس مش لله عشان تبقى هي القارئة. ممكن واحدة عايزة تبقى داعية وموتها نفسها في الكتب المذاكرة بس عشان هي تبقى لما راحت في مصر فتبقى ظاهر للناس إنها موتها نفسها في القرآن وفي الدعوة وفي الحفظ، لكن اللي بينك وبين الله لا يعلمه إلا الله، مطلع على القلب ويعلم ما في القلب، علام الغيوب الخبير، الخبير يعني السر واخفى. فما ينفع تتحكي على الناس، وينفع تخدع الناس وتقضي على ده بقدر ما عندك بقى من المكر او من الذكاء او من الدهاء، لكن ما اقدرش اخدع ربنا ابدا. ده بحال ضرب من الخيال يعني. تقضي ساعات
ما
مساله انه ابقى فاهمه انه هو ما ربك وظلم للعبيد ابدا، لكن هذا المخلوق هذا إبليس كان ده حاله. فالشاهد إنه هو كان من الجن، بنص القرآن إنه خلق من النار، وإنه الملائكة خلقت من النور، فهو كان من الجن ولم يكن قط من الإنس من الملائكة. طيب الأدلة اللي استدلوا بها العلماء عشان برضه تبقى قوية، لأن أنت بتردي دلوقتي قول قوي، أنت بتردي كلام إمام المفسرين إمام الطبري، فأنا عشان أقول قول إمام الطبري مرجوح ها لازم معايا ادله قويه، ولا تبقى يعني مصيبه. طب نشوف كده العلماء قالوا ايه. هو انا ده قول شيخ الاسلام تيميه وابن حزم وابن القيم الشنقيطي والعثيمين وابن كثير، كل هؤلاء قالوا ابليس من الجن. الاهل ابليس من الملائكه، الامام الطبري والبغوي والقاسمي وغيرهم، يعني ده فريق من العلماء قال وفريق من العلماء، بس انا ذكرت الطبري عشان هو امام كل هؤلاء. طيب الطبري لما قال كده انا ذكرت لك حجه الطبري. طب امال اللي قالوا ابليس من الجن ايه حجته؟ شوف بقى الكلام، قول الله تعالى اعوذ الشيطان الرجيم بس كل الملائكه تسجدوا لانا فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ادي اول حاجه ان هو الا ابليس كان من الجن، ونص القران كان من الجن. رد عليها الطبري قال الجن جنه نوع من انواع الملائكه. طيب يبقى ده مش هنحتاج بيه. الدليل الثاني في قول الله تعالى افتتخذونه وذريته اولياء، ده اقوى رد ترد بيه. افتتخذونه وذريته اولياء يعني اثبت ان للجن ذريه، ومعلوم ان الملائكه لا تاكل ولا بتشرب ولا لها ذريه ولا بتتزوج. هذا اقوى رد، نفس الايه استدلوا بيها. خلاص يبقى هو الذريه اثبت في القران له ذريه، معلوم ان ملائكه الالهه ذريه، ولا بتتزوج ولا بتاكل ولا بتشرب. ابن القول الثاني بتاعه الدليل الثالث قول الله تعالى قال ما منعك الا تسجد اذ امرته قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. معلوم انه الملائكه خلقوا من نور والجن خلق من نار. ابن جرير الطبري بيرد ويقول لك لا ده الجن اتخلق من في نوع من الملائكه خلق من نار، ده تاويل بعيد بعيد. احنا معلومين اهل السنه يا جماعه بناخد بايه؟ بالظاهر، ما لجاش الاول الا لو كان في سبب للتاويل، ما عنديش سبب فهو خلق من نار. قال تعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وخلق الجن من مارج من نار، ايات كثيره. وفي الحديث خلقت الملائكه من نور، حديث اولا خلقت الجن من الجن من مارج من نار. خلاص يبقى دي اقوال اهل العلم في المساله ان ابليس كان ايه؟ كان من الجن، ودي ادله قويه جدا. طيب الشيخ حسن تاني يقول كلام طيب، يقول والتحقيق انه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم باعتبار اصلي ولا باعتبار مثالي. يعني لما ابليس قعد منهم قال كان من الملائكه باعتبار الصوره بتاعتهم، اصبح صورته ملائكيه من كثره الطاعه والعباده، لكن ما كانش ملك باعتبار اصل خلقته، لان ده مخلوق من نار والملائكه مخلوقه من نور، ودول ليه صفه وده ليه صفه. طيب طبعا الراجح القول اللي جنح اليه ابن كثير والمواردي وابن تيميه وابن القيم والشنقيطي وابن عثيمين، قالوا ان ابليس اصله ايه؟ من الجن، وان هم من نار وليس من الملائكه قط، وانما كان يجلس مع الملائكه لكثره طاعته وعبادته. المطلب الحقيقي اللي بعد كده والحاجه المهمه من خصائص الجن برضو ان لا يرانا هو وقبيله، الجن بيشوفنا، الجن بيشوفنا، ده حاجه الحقيقه مزعجه جدا، ولازم اعرف ازاي ان افصل عينه عني. يعني هو الجن يرانا، قال تبارك وتعالى انه يراكم هو وقبيله، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فدل على ان هو يرانا من حيث لا ترونهم، دي هقف عليها بعدين، بس انا عايز دلوقتي اثبت ان هو يرانا، الجن يرانا. كمان من خصائص الجن انه ممكن يتشكل في صوره انسان. يعني واحده تقول لي انا قاعده في الشقه معلش مش عايزين نخاف بس عايزين دين. وعلى كده لقيت لي حد معدي كده ما يعدي يعدي هو العدى ده جن يتشبه في صوره انسان اه يتشبه في صوره انسان يا لا مش هتروح ولا حاجه، ده احنا هنشوف بس ازاي دلوقتي هنحل المشكله، والله سهله جدا. الاول بس نشوف الاول خصائص الجن انه يتصرف يتشكل في صوره انسان. عندنا دليل اي من هنلاقي الحديث اللي رواه البخاري معلقا في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان، فاتى ياتي فجعل يحص الطعام من الطعام، فاخذته وقلت والله لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده. ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلي عندك أموال الزكاة، إيه؟ أكل طعام، أكل زكاة صدقات. فلقى راجل داخل عمال كل يوم ياكل من أكل السرقة، قال له ده أموال الزكاة، وأنا جيت هاخدك رسول الله أنت بتسرق، عشان أقول له إن أنت سرقت أموال الزكاة. قال له طب أنا راجل غلبان وفقير وعندي عيال وعندي حاجة شديدة، خلاص سيبني ومش هاجي لك تاني خلاص. قال فخليته عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ أول ما دخل عليه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسيرك فعل إيه البارحة اللي أنت كنت أسرت وقبضت عليه؟ وده من على أعلام نبوة وما كانش معايا. طبعا أبو هريرة ما قالش إيه ده، هو النبي عارف إزاي؟ ما هو عارف من هو، بالتالي الموضوع واضح ما تخبطش يعني. فقال النبي فقال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته، قال لي انا عندي عيال ومحتاج فرحمته وسبته رغم انه سرق من اموال الزكاه، فخليته سبيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انه قد كذبك وسيعود، فعرفت انه سيعود. النبي قال له ده كذاب وهيرجع تاني، قال له الشيطان، قال له ده كذاب وهيرجع ياكل تاني من اموال الزكاه. فابو هريره هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، قال عرفته انه هيرجع. ليه؟ لان رسول الله ما ينطق عن الهوى، خلصت. شوف الصدق اللي ما فيهوش اي مليون واحد عم منهم الشك، عرفت انه سيعود. فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود. فرصدتوه فجاء يحصل من الطعام فأخذتوه فقلت لا فعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني فدعني فإني محتاج علي عيال. المهم خد من أموال الزكاة وساب أبو هريرة. تاني مرة ثالث مرة راح دخل نفس القصة يأخذ من أموال الزكاة ويأكل. أبو هريرة البص بقى والله ما أنا سايبك المرة دي أنت كذاب كل يوم تيجي تأكل وتقول أنا محتاج وآخر مرة ودي ثالث مرة أنا مش سايبك لازم أخدك كده أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحكم في أمرك. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ خلي بالك قال له إيه دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. حد يطلع بحاجة من كلامنا؟ لا لا. أحيانا الشيطان ممكن يجيلك من أبواب الخير ها وهو يقصد شر. يعني ممكن يدخلك من باب خير وهو يقصد شر كتير. يعني ممكن الشيطان يقول لك ايه اقعدي طول الليل ما تناميش عشان توصلي طول الليل الكلام خير وهو يقصد انت جهتك اجهادا شديدا فتيجي على صلاه الفجر وتنامي ما تصليش يبقى خلاكي تعملي نافله وتتركي فريضه انا بضرب مثل مع ان هو في ظاهر الامر ايه خير ده حاجه بتقول لي صلي طول الليل. طب هو مخالف للسنه ان انا اصلي طول الليل؟ النبي كان بيصلي ثلث الليل او ثلثي او نصفه. شاهد ان ممكن يدخلك باب خير ويقصد بيه ايه؟ انه قاعد بشكل. قال انا دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال ما هو؟ ايه الكلمات دي؟ قال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي الله لا اله حي قيوم الى اخر الايه فلن يزال عليك من الله حافظا حتى ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال له الكلام ده فخليت سبيله فاصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل اسيرك البارحه. قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت انه اذا قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي من اولها حتى تختم الايه. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظا لا يقربك شيطان حتى تصبح. هو شيطان يقول له لا يقربك شيطان. وكان احرص الناس على الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اناقه سرقت وهو كذوب تعلم من تخاطب يا ابو هريره منذ ثلاثه ليال؟ قال لا يا رسول الله. قال ذلك الشيطان. أنا تعرف بقالك ثلاث ايام مع مين؟ قال مع الشيطان. الشاهد في الحديث يعني عايز اقف عنه ان هو دخل وكل واتكلم ونصحه وكده كانه بني ادم بيتكلم في صوره انسان. فقد يتمثل الشيطان في صوره انسان صح كده؟ هو تمثل ابي هريره. ابو هريره رجل من الصالحين ده من اكابر الصحابه يعني مش حاجه قليله ولا حاجه يعني اي كلام. الحاجه الثانيه يعني ممكن كمان الشيطان يتشكل في صوره حيوان. في حديث ابي سعيد الخدري عن ابي السائب مولى هشام بن زهره انا دخل على ابي سعيد الخدري وهو في بيته قال فوجدته يصلي فجلست انتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين من ناحيه البيت فالتفت فاذا حيه فوثبت اقتلها. يبقى هشام مولى زهره بيقول رحت عند ابي سعيد الخدري من الصحابه فدخل علينا ابي صلي انا قعدت استنى وقال الصلاه وهو قاعد ينتظر قبل الصلاه سمع صوت كده في الخشب بتاع البيت في الجنب. عارفه بيوته كانت بسيطه خشب وحصير وكده يعني فسمع صوت فظيع فبيبص لقى حيه كبيره جدا صعبان كبير ضخم. فقال قمت انط عشان اقتله. كانوا كمان عندهم جرائم حيه مش عارف كانوا ممكن يموت فيها لا هو قال عشان يقتله مش مشكله. فاشار الي اجلس وهو في الصلاه قال له اقعد ما تقتلهاش ما تقتلش الحيه. فجلست فلما انصرف اشار الى بيتي في الدار فقال الا ترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان في فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فكان ذلك الفتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصاف النهار فيرجع الى اهله فاستاذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحا فاني اخشى عليك كويس. لما قام الرجل ده عشان يقتل الحيه الضخمه دي اللي شافها وابو سعيد الخدري بيصلي شاور له قال له ما تقتلهاش. لما خلص الصلاه قال له تعالى اقول لك حاجه سيب الحيه زي ما هي بص كده شايف البيت ده اوضه كده قال له اه قال له الاوضه دي كانت بتاعت شاب متجوز حديث بس كان معانا لما كان يقف معانا في السرير يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء النهار يروح ساعه زوجته ويرجع يعني كان كعريس يعني لسه في شهر العسل لغتنا يعني. فكان يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح ساعه يشوف زوجته ويباشرها ويرجع تاني. ففي يوم من الايام عايز يستاذن روح للزوجه النبي قال له خد سلاحك معاك وايه يا حسن انا خايف عليك من بني قريظه من هم كانوا من اليهود اللي كانوا اعداء يعني. فأخذ الرجل سلاحه، خد السلاح ونفذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها بها وأصابته غيره. هو داخل لقى زوجته بره عند البيت، بس دي عايزة درس لوحدها. هو خرج ما لقاهاش لابسة بيكيني على البحر، ولا بتكلم صاحبه هاي، ولا عندها نرمة التليفون بتاع صاحبها على الموبايل، لا هو لقاها قاعده قدام الباب، فعلى طول طلع الروح الرمح هيقتلها. هي فتحت الباب بتاع الشقه بلغتنا واقفه بره، فهيطلع الروح ويقتلها. واقفه ليه؟ فروح بتفتحي باب الشقه، فلسه قاتلها. قالت له بس ادخل شوف اللي جوه. فمنعته قالت له فقالت اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر الذي اخرجني، قبل ما تقتلني شوف ايه جوه البيت اللي خرجته وزبت البيت. فدخل فاذا بحيه عظيمه منطويه على الفراش، لا حيه كبيره ضخمه جدا على الفرش بتاعي، طبعا اترعبت وخرجت قدام البيت. فأهوى إليها بالرمح فانتظمها، ثم خرج فركزها في الدار فاضطربت عليه، فما يدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. لما لقى الحية الكبيرة مسك الرمح وضربها، لما ضربها ما ماتتش، فاضطربت عليه موتته. فما حدش كان عارف هي اللي ماتت الأول ولا هو مات الأول. طبعا دي ما كانتش حية، ده كان جن اللي بيسكن البيت. خلاص قال فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ادعو الله يحيي. قال لا استغفروا صاحبكم. ثم قال ان بالمدينه جنا قد اسلموا، فاذا رايتم منهم شيء فازلوهم ثلاثه ايام، فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوا فانه هو شيطان. لو حد لقى حاجه زي كده في بيته يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخرج لا تظهر لنا، لا ترينا صورتك، لا كذا لا كذا، ما خرجش اقتله فهو شيطان. اذا النبي صرح ان احنا نقتل الشيطان، اذا تصور في صوره انسان او حية او اي حاجة ممكن تقتليه، بس ما انتش عارفة اللي قدامك ده شيطان ولا من جن البيت. يبقى الاول استعيذ بالله واسأل الله ان يصرفه ويخرجه، واستعيذ ما خرجش واستطاع الانسان ان يقتله فيقتله. طبعا الصحابي ما عملش كده، ما كانش فاهم اللي ايه الحكم ده، هو افتكر صعبان عادي دخل عشان يقتله فقتله وكان جن. الشاهد انه ممكن يتصور في صورة انسان كحديث ابي هريرة بتاع الزكاة، وممكن يتصور في صورة حيوان كهذا الحديث. طيب يمكنني رؤية الإنس للجن في أكثر من صورة. طبعا عقيدة عن السنة جماعة إن ممكن أنت كإنسانة تشوف الجن زي ما قلنا كده في صورة إنسان في صورة حيوان، جائز مفيش كلام. طب الله سبحانه وتعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طب ربنا في الآية يقول من حيث لا ترونهم، يبقى نفى رؤية الإنس للجن. قالك لا، النفي مش من كل وجه. العلماء تنازعوا في الآية، فريق من العلماء قالوا لا يرى الجن الإنس الجن مطلقا في أي صورة، وفريق من أهل السنة كبير جدا لا يستهان من الرأي الراجح إنه مستحيل أرى الجن في صورته الحقيقية اللي ربنا خلقه عليها، دي من خصائص النبوة، لكن أرى الجن في صور مختلفة زي ما رأى أبو هريرة في الحديث في البخاري معلق بصورة الجزم، وزي ما الأنصاري ده رأى في صورة الحية. فإذا أنا ممكن أرى الجن بس مش في الصورة ربنا خلقه عليها. حدش يعرف فينا شكل الشيطان شكله ايه، الا النبي صلى الله عليه وسلم لما شفاه اهم ان هو يربطه في سريه المسجد، فاهماني؟ فده طبعا في نزاع طويل جدا بين اهل العلم هل يراه. انا طبعا بختصر القصه لكن دي مساله شائكه جدا في الاعتبار عند اهل العلم، هل يرى الانس الجن ولا لا يرى؟ نزاع طويل وفي تفصيل، انا اختصرت لك القول في كلمات يعني قليله انه ممكن يراه لكن يراه على غير صورته الحقيقيه. طيب عندي الآن بقى اللي هو انه احنا نراهم بس مش في صورتهم الحقيقية، ده قول الشافعي وقول ابن حجر وابن بطال والبدر العيني اشرح الحديث يعني. لكن في كلام الشافعي قد يقرأه انسان او يقع يعني نظرك عليه في اي موضع يحصل لك لخبطة شوية. الشافعي بيقول ايه؟ ومن زعم من اهل العدالة انه يرى الجن أبطلت شهادته لأنها الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إلا أن يكون نبيا. فممكن تقول الكلام ده بتقول إذا الشافعي كده بينفي رؤية الجن، لا الشافعي بينفي رؤية الجن على الخلقة اللي ربنا خلق عليها. لذلك الحافظ ابن حجر علق على كلام الشافعي فقال وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورتهم التي خلقوا عليها، أما من ادعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوانات فلا يقدح فيه، وقد توردت الأخبار بتطورهم في صور أو تصورهم في صور مختلفة. فالشافعي بيقول محدش يقول إن هو بيرى الجن على الصورة الحقيقية، أبدا محد قال كده. لا، فهذه قول الله تعالى من حيث لا ترونهم، يبقى لا نراهم ايه، لا نراهم في صورتهم الحقيقيه. اما الصوره اللي هي الثانيه عشان نجمع بين الايه وبين الحديث، الايه بتقول ان احنا ما بنشوفهمش، يبقى دي اتحملت على لا نراهم في الصوره الحقيقيه، والاحاديث دلت على انهم تشبه وتصار في صوره ايه، رجل زي حديث ابي هريره، وزي ايه الحديث الانصاري، الانصاري اللي هو اللي راى الحيه، يبقى اجمع بين إيه القولين. طيب القول الثاني طبعا هو لا نراهم مطلقا، والقول ده مرجوح مش راجح. من صفات الجن، الصفات اللي خلق من الجن، رضع خلق من النار، واحنا بينا ده في قول الله تعالى قال منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خير من خلقتني من نار وخلقتها من طين، واحاديث كثيره وايات كثيره جدا من خلق من النار ذكرناها من شويه. من كمان من صفات الجن ان هو ليه ذريه، قال تعالى فتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدل، لهم ذريه. بس السؤال هنا، اما تذكرون الايه دي في سوره الكهف بنقراها كل يوم جمعه، والناس يقولوا قراءه الجمعه، بعض المشايخ اللي يقولوا ما تقراوا سوره الكهف يوم جمعه عشان بدعه، كلام مرجوح وغير صحيح. يعني السلف الخلف وعلماء السلف الخلف اقروا قراءه سوره الكهف، وكان حديث موقوف على ابي سعيد الخدري الا انه له حكم مرفوع، وان شاء الله الحديث له حكم مرفوع ونقرا سوره الكهف لا مانع يوم الجمعه. طيب للجن الذرية، للجن الذرية وقال الله تعالى في آية في سورة الكهف، لكن السؤال انت كليك ذرية كإنسانة الذرية بتاعتك بتيجي ازاي؟ الرجل بيتزوج المرأة وبعد المرأة بتحمل، ولما بتحمل بتلد فبتبقى ايه؟ تجيب انسان تاني والانسان، وهكذا الذرية ناتجة عن تزاوج وعن ايه؟ عن ولادة. طب هل اقدر اقول الشيطان ان هو بيتزوج شيطانة والشيطانة تحمل ونجيب ولد ولا لا؟ يعني هل لا انا خالص ما اقدرش اعرف كده. طب ولا هي جت ولا ذريه الشياطين جت ازاي؟ جت ازاي دي مش بتاعتك؟ لان ما عنديش نص لا من القران ولا من السنه يقول لي يعني كيف جاء ذريه الشيطان، لكن ايه الذريه بنص القران؟ كيفيه الذريه ما جاتش في القران ولا في السنه. ومش شرط ان يبقى الذريه تبقى زي الانسان اللي يتزوج وزوجته تحمل لا خالص، بالدليل ان حواء خلقت من ادم، صح؟ ما جتش من ذريه، ما جتش من حمل ولا ولادة ولا امرأة، يعني ما كانتش لها أم، صح كده؟ ولا كان لها أب، لكن خلقت من آدم، مظبوط؟ وآدم خلق من غير أب والغير أم، فالله على كل شيء قدير. ما كلفناش إن احنا نعرف كيفية ذرية الشيطان، لكن ليه ذرية؟ ليه ذرية بنص القرآن. لكن حتى لا ندخل في قصص وكلام ون يعني وندوش دماغنا، أحيانا الحقيقة بتجيب أسئلة عجيبة جدا ملهاش أي معنى، اللي هو علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني لو عرفت كيفية ذرية الشيطان هتنفعك فيه. أنا يهمني غير ذرية يعني وسوسته وأذاه وعداء البني آدم مستمر لا ينقطع، ده اللي يهمني. لكن كيف جت الذرية؟ هستفيد بها إيه؟ إيه العائد عليا إن عرفت كيفية ذرية الشيطان؟ لا شيء. الله لم يذكر هذا في كتابه ولم يبين لنا ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى إحنا نكتفي بما فيه نص. حتى ابن الجن ابن جنيه دي مزعلك في كلام كتير، مش مشكلة. فشوف ابن عثيمين يقول لا من له ذرية أما من زوجة أو غير زوجة فلا ندري، أليس قد خلق الله حواء من آدم إلى غير الكلام. فدي مسائل من أسماء المسائل الغيب اللي نؤمن بها كما جاء بدون كلام. في حاجة كمان على الجنة تبقى عارفاها، إنه بياكل وبيشرب، من خصائص الجن إنه بياكل وبيشرب، وده اللي يثبت لك إن شيطان كان وإبليس كان من الجن، ما كانش ملائكة، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لكن ابليس بياكل وبيشرب والشياطين تاكل وتشرب. عندنا ادله؟ طبعا عندنا ادله. حديث ابي هريره رضي الله عنه انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم ادوات لوضوئه، اناء كده دوره عشان يوضيه وحاجته، فانه هو يتبع بها فقال من هذا؟ فقال انا ابو هريره. فقال ابيني احجارا استنصت بها ولا تاتيني بعظم ولا بروس. قال له يا ابو هريره مين اللي ورايا؟ قال له انا ماسك له حاجه عشان يتوضى بيها. قال له طب هات حجاره، انتوا عارفين درستوا معايا في فقه الطهاره الاستنجاء جاز بالحجاره او بما يغني عن حجاره الماء. فقال له هات لي حجاره بس لا تجيب لي عظم ولا تجيب لي اللي الروس، الروسه دي هي اللي هي براس الحيوان يعني. قال له لا ده ولا ده. فاتيت باحجاري احملها في الطرف في ثوبي حتى وضعتها الى جنبي، ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم انت سألتني اجيب لك حجارة، اشمعنى قلت لي لا تجيب لي عظام ولا تجيب لي روسة. اشمعنى الاثنين دول؟ قال هما طعام الجن، وانه اتاني وفد جن نصابين. نصابين دي جن وفد يعني اسمهم كده، قبيلة اسمها كده، ونعم الجن. فسألوني الزاد فدعوت الله، فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروسة إلا وجدوا علينا طعام. والحديث البخاري، حديث صحيح البخاري، لما سأله أبو هريرة دي يا رسول الله مش عايز تستعمل في الاستنجاء لا العظم ولا الروسة، اشمعنى الاثنين دول والحجار ايه الفرق؟ قال له العظام كلها والروسة دي طعام الجن، يبقى الجن بياكل اصل اكله ايه؟ العظم والروسة، ما استعملهمش في النجاسات. خلاص؟ فادي دليل على انه ياكل. ايضا في حديث ابي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. عرفتوا الاتيكيت اللي بيعلموه لنا بالشوكه والسكينه؟ فالشوكه تبقى في الشمال والسكينه في اليمين، فلما اجي ارفع الاكل بالشوكه هتبقى في الشمال، يبقى اكل بالشمال طريقه الشيطان. ده اللي جاي لنا من بره ومن الغرب. الشيطان بياكل بالشمال ويشرب بالشمال، يبقى ما اخدش الاكل بشمالي ولا اشرب بشمالي، لكن اخد بيميني. فالشاهد الحديث انه ياكل بشمالي ويشرب بشمالي، فاثبت له ايه؟ انه بياكل وبيشرب، مش بياكل بس، بياكل وبيشرب. وفي حديث جابر ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الرجل بيته وذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم. او ندخل بيت ويذكر الله السلام عليكم ايه، الشيطان يقول ما فيش مبيت خلاص. مش دب المفتاح ودب دخل الجردل ورا الشياطين، وبعدين يدب خناقه، وبعدين الست تصوت والعيال تتنطط، وفي ايه؟ شياطين عمالين يدخلوا وراك. مفيش ذكر الله، دخل مع الشيطان. لو ذكر الله الشيطان ما فيش مبيت، شوفوا حته ثانيه. بيته في مجافه، البيت يبقى نفسه هادي كده. في بيوت تدخليها كده تقول يا بيت مريح. البيت نفسه هادي مش كده؟ وفي بيوت تدخليها تبقى قاعده على الكرسي عماله عايزه تقومي. اه. قال ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله على طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. الحديث صحيح مسلم. كل ده دليل على الوين؟ أن ياكل ويشرب ويبات في المكان ويدخل معانا. وفي حديث حذيفة إذا كنا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. ركز في الحديث ده شوية. وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، قاعدين الطعام محطوط ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. الصحابة من الأدب محدش يمد يده في الأكل لما النبي صلى الله عليه وسلم يديه أبدا، فقعدوا منتظرين النبي يقول بسم الله ويمد يده عشان هم إيه ياكلوا. فراح جاية جارية طفلة صغيرة 19 سنة كده، وراح جاية حط إيديها في الأكل والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. بس يقولوا حسينا إن حد بيزقها، مش وضع تجير مش طبيعية. خلاص كانها تدفع، فذهب لتضع يديه في الطعام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. هي جايه مدفوعه كده وعايزه تحط الاكل، راح النبي صلى الله عليه وسلم ماسك ايدها كده منعها تحط ايديها بيديها. ثم جاء اعرابي راجل معدي برده نفس القصه، حد بيدفع وكانه يدفع، فاخذ بيده لسه يحط ايده، راح النبي ماسك ايده فاخذ بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء الأعراب ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدي. يا الله شايفة؟ يعني الجارية دينا الصحابة قاعدين منتظرين يأكلوا، بس لما نبي تيجي الأول أدب، فهم قاعدين كده واحدة جارية داخلة هتهجم على الأكل، نبي راح بس كده. لما مسك كده في نهايه الحديث بيقول انا بمنع عن الاكل طفله صغيره كده، بيقول ايه دي في ايدها والشيطان ايده معانا، تاكل بيد الشيطان. قال لا تفاعل يستحل بها الطعام. فلما نبي منعها ومسكها راح زق واحد ثاني الاعرابي، فجه برده فلما مسك ايده الاعرابي قال يدي في يده ويد الشيطان. فاذا دل عليه الشيطان ياكل ويمد يده ويستحل الطعام، اي طعام يستحله لما يذكر اسم الله عليه. في تعليم اولادك اول ما يقعدوا عشان ياكل اول حاجه بسم الله، هيطلع الساندوتش في المدرسه عشان ياكل بسم الله، هيمسك كوبايه الميه بسم الله، والا الطعام الشيطان يشرب وياكل مع الانسان بنص الاحاديث. والحديث طبعا في روايه مسلم، مفيش كلام في صحه الاحاديث كلها. طيب من صفات الشيطان حاجه غريبه، بس هي كانت بيرسموها كده في الرسومات الكركراتيه واحنا كنا بنفتكر وحي الخيال، بس هي صحيحه. الرومي كان يرسم الشيطان يرسم لك قرنين كده، واحد شرير وعامل كده بتاع. هو ليه قرنين فعلا؟ هو ليه قرنين؟ الشيطان ليه قرون وليه قرنين. على وجه التحديد لحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري موقوف، لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو الشيطان بين قرني الشيطان. يبقى دل الحديث عنه في الشيطان له قرنين والشمس بتطلع منهم فهو له قرون. لما تيجي وقت الشمس ما تسيب صلاة الفجر ها ولغاية لما تطلع الشمس كده وبدأت الشمس تطلع ما تصليش في الوقت ده خلاص لأن ده وقت مش حلو أول طلوع الشمس ضاعت عليك صلاة الفجر استني لما الشمس تطلع ظهر كده مش مثلا الشروق مثلا 5:30 ولا 5:30 أول ما تشوف الشمس تقوم طب راحت عليك نومة يعني وصحيتي ولقيت الشمس لسه طالعة ما تصليش في الوقت ده لأنها تطلع بين قرني شيطان ويقوم الشيطان حاشر نفسه عشان الناس تسجد فكأنها سجدت ليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصلي في هذا الوقت وكذلك عند الغروب نهى عن الصلاة بعد العصر عشان وقت الغروب بقى والشمس بتيجي كبير يقوم يعمل ايه الشيطان برضو بينه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ده. الشاهد انه ليش ليه قرنين الشيطان له قرون وايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشير رشه فقال هنا الفتنه هنا الفتنه هنا من حيث يطلع قرن الشيطان والحديث في البخاري ومسلم كان يجلس مع الصحابه ويشاور على المشرق عارفين ناحيه ايران والحتت دي قال من هنا تطلع الفتنه من هنا تطلع الفتنه الفتنه المسار جايه من ناحيته كلها هتطلع الفتنه ويشاور ان ايه من هنا حيث يطلع قرن الشيطان فبيطلع من ناحيه المشرق وناحيه شروق الشمس الشاهد ان هو له قرون. ايضا من صفات الشياطين ان هو ليه سرعه الحركه والانتشار والقدره على الاعمال الشاقه. انا بقول لك ايه الحاجات اللي ليه والحاجات اللي مش ليه عشان تبقى عارفه يقدر عليه وما يقدرش عليه وما تديلوش القوه المطلقه يعني عشان ندخل في المباحث اللي تهمكم مساله السحر والاعمال وجماع المراه ووقف حال الجواز والكلام ده تبقى انت برضو عندك خلفيه عن حياه الشيطان وتاريخه واصنافه وانواعه الكلام يبقى ليه رسوخ يعني. قال تعالى من الجن من يعمل من بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. ده كان في ايه في سوره سبأ يبين ان الله سبحانه وتعالى جعل لسليمان جن بتعمل بين ايده وتعيه وتعمله كل اللي هو عايزه بامر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن الجن وقال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. الايه اللي قلناها في سوره النمل انه الجن العفريت اللي هو القوي جدا قال لسليمان هجيب لك العرش بتاعه كله قبل ما تقوم من مقامك. وقال عفريت من الجن ولا العفريت هو النشيط القوي. فاذا ان هم عندهم حركه سريعه جدا ودي هتيجي معايا بقى لما تدخلي على واحد شيخ وتقولي له انا اصل معمول لي حاجه يقول لك انا اصل معمول لك عمل وانت عندك كذا وكذا ويبتدي يديكي ادله ويقول لك انا امبارح كنت بحج يوم عرفه خلاص والقريه كلها تشهد وكان في عرفه والقريه كلها تشهد ان الناس اللي معاه في الحج شهدوا كانوا في الحج والقريه او البلد اللي هو فيه يقول لك والله يوم عرفه كان قاعد معانا وبيتغدى معانا وناس تيجي من الحج تحلف في المصحف انه كان معاهم في الحج والاثنين صادقين. طب ازاي هو في عرفه وازاي في البلد بتاعته؟ اهي ده تعرفيها من صفات الشياطين سرعه الحركه والانتشار. الشيطان لما يوصل هو يكفر هذا الكاهن بيعمله اللي هو عايزه فياخده يطير بيه على الحج وقفه في عرفه فكل اللي في عرفه يشوفوه بحج ويرجعه تاني حلو كده؟ فيبقى قاعد قدام في عرفه قدام الناس انا معاك اهو خلاص الناس تقول له امين اي حاجه بيقول له هو مكشوف عنه الحجاب وده صادق وده بقى راي واصل وكرامات الاولياء وتدخلي في دروشه ومصايب ليس لها حد ما كانش عندك قراءه ودرايه بعالم الشياطين. يبقى من شغله الشيطان سرعه الحركه والانتشار سريع جدا. مش بقى له ايه؟ شوفي بين وسليمان كان في الشام ناحية بيت المقدس. طيب وسبأ كانت تبعد عن سليمان يعني قال العلماء حوالي شهرين يعني عشان يروح بمسيرة الجمل او الحصان او الوسيلة دي ياخد شهرين رايح وشهرين جاي. يبقى لو امر جنوده عشان يجيبوا عرش ملكة سبأ يبقى كانوا يروحوا في شهرين ويرجعوا في شهرين اربع شهور. العفريت ده قال له انا هجيب لك العرش بتاعها ده قبل ما تقوم مقامك. طب المقام او المجلس بيبقى قد ايه؟ ساعتين ثلاث ساعات اقصى حاجه يعني. طب ساعتين ثلاثه يبقى الاربع شهور اختصروا من الشيطان في ساعتين. فدي شغلته لازم تعرفي خصائصه عشان تعرفي ازاي بيضحك على الناس. فده شغل الشيطان. الاعمال الشاقه قلنا ان هو كان بيبني لسليمان الاشياء الرهيبه وانه يرى بعض الكائنات الشخصات الشيطان انه بيرى بعض الكائنات احنا نراها بعض الكائنات ترى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت وساحه الديك فسالوا الله الفضل فما راى ملكا واذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فانه راى ايه شيطان يبقى اذا الحمار بيما يرى شيطان يعني صوت يبقى تسمع نهيق الحمار يبقى راى شيطان تقول اعوذ من الشيطان عشان. والعكس لو سمعت الديك بيعمل صوت يبقى راى ملك خلاص فاسال الله من فضله. الحاجات بقى دي اللي يقدر عليها ايه اللي يعجز عنها الشيطان عشان ما نفتكرش ان الشيطان ده ليه قوه خارقه يعني هيعمل اللي هو عايزه. اول شيء لابد تعرفي ان هو يعجز عنه الشيطان انه يحرف النصوص او يعني يفسد النصوص قران والسنه. مستحيل يستطيع الشيطان أن يدخل كلمة على القرآن أو يشيل كلمة القرآن. يعني أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على القرآن من جبريل فيش حد أبدا يقول لك إنه ممكن الشيطان يكون لخبط الأمر وخلى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مش في القرآن أو يشيل حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ده محال ويعني ضلال مبين لقول الله تعالى كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مستحيل يأتوا بهذا القرآن ولا يستطيع أن يكون زي القرآن. الحاجة الثانية الآية الثانية وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنه عن السمع لمعزولون فلا ذنب الله إلا أن آخر فتكون من المعزلين. مش ممكن لا يستطيع الشيطان أنه يأتي على القرآن ويحرف القرآن ده كده زي كما طار الشمس. أيضا من الحاجات اللي الشيطان ما يقدرش يعملها يتمثلت في صورة النبي صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني فإن الشيطان يتمثل بيه. عايز أقف عند دي وأختم بيها من رآني فقد رآني فإن الشيطان يتمثل بيه. دلوقتي كل شوية أختي تقول لي أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم أنا شفتيه إزاي؟ تقولي شفت واحد شعر أبيض ولحيته بيضة تقيلة ولبس أبيض وطويل وعريض لا شفتي شيطان صف الله العظيم بالنبي قال لا والله النبي عمره كانت لحيته بيضة ولا شعره كان أبيض ولا كان طويل 190 سنتي وصفتي غلط. إذا لما تجيلك واحد في الرؤية رجل وأنت تقولي ويقولك أنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يجي في نفسك إن هو النبي ما تسمعيش الكلام على طول تقولي أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تقولي شفت النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكوني شفتيه بالمواصفات اللي جاءت في السنة. لذلك قال من رآني فقد رآني من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. هتقولي طب ما في الحديث بيقول فمن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. يعني إيه؟ يعني لو أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية كما وصف في السنة يبقى أنت شفتيه الشيطان لا يتمثل به. فيبقى أنت لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف اللي جاء في السنة فعلا كتاب محمد كما ترى اللي أنا عملها الصغير ده جميل أوي كتير كده في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه وخلقه وعافه في أكثر 250 حديث. المهم لو شفتيه بالوصف ده يبقى أنت شفتيه لكن شفتيه على غير الوصف اللي هو جاء في السنة بأي شكل زي الأخت اللي قالت لي لحيته بيضة وشعره أبيض وطويل أوي لا لا ده مش نبي صلى الله عليه وسلم. واحدة تانية قالت لي شفت النبي حريق اللحية خالص وشعره مش عارفة لونه بني أو لا عمره ما كان حريق اللحية النبي لحيته كثر كده بقى. واحدة تانية شفت النبي وطفل صغير كل دي شياطين. أمال الشيطان ما يتمثلش بيه إزاي؟ ما يتمثلش في صورته الحقيقية فاهمة؟ فاهمة معنى الحديث؟ فانه لا يتمثل بيه يعني ايه؟ يعني ما يجيش صورته اللي موجوده في السنه ويجي نفس الوصف اللي هو شعره اسود ولحيته كاسه وسوده ولا طويل الباقي ولا القصير ووشه كالقمر. الوصف ده ما يجيش في شيطان. لو شفتيه وصفه يبقى انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان لا يستطيع ان ياتي لك في المنام في صوره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلبس عليك الامر زي ما قلت لك كده يخليك تشوفيه في صور مختلفه ليست صوره النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يعني لهم حاجات كثيره يعجزوا على ان هم يعملوها، يعني مش بس دي، يعجزوا عن النفوذ من اقطار السماوات الارض. قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. عايزين تعدوا وتنفذوا وتخلصوا وتهربوا من اقطار السماوات الارض لا تستطيع. يبقى الجن ما يقدرش يخترق السماء. اما هو بيسرق السمع ازاي لما نيجي نبحث؟ هو ما اخترقش السماء، لا يستطيع ان هو ينفذ من اقطار السماوات والارض ويخلص ويهرب، لا يستطيع الهروب ولا يخلص نفسه من قضاء الله. يعني اذا الله قضى عليه قضاء ومثلا رمي بشهاد ثاقب ما يستطيع أن يهرب من قضاء الله ولا خلص نفسه من قضاء الله، لأنه لا يستطيع أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض، لا تنفذون إلا بسلطان. مهم جدا أنك تعرفي أن الشيطان يعجز عن فتح الأبواب المغلقة، عشان دي وساوس عند الأخوات. أنا كنت حاطة فلوس ما لقيتهاش، أنا قافلة الدولاب على الساعة اتاخدت، ما عنديش حد في البيت، بسمع كلام ده كتير، حاجات ضاعت مني، مفيش إلا أنا وجوزي في البيت أو أنا لوحدي، الحاجة كانت في الدولاب وقفل عليها ما لقيتهاش، مش عارفة إيه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك الحديث دلوقتي، لا يستطيع الشيطان أن يفتح الأبواب المغلقة. يعني لو أنت قافلة على فلوسك في مخزنة مستحيل يقدر يفتحها، قافلة في دولاب مستحيل، أي حتة مغلقة الشيطان لا يستطيع أن يفتح الأبواب المغلقة. قفلتي باب بيتك ما يفتحوش الشيطان إلا لو دخلتي ولم تذكري الله فيدخل معك. حديث جابر، إيه الدليل حديث جابر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جنح الليل أو أمسيته فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة الليل فخلوا أغلقوا الأبواب واذكروا الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. من حديث البخاري فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الشيطان لا يمكن أبدا أن يفتح الباب المغلق. يعني ده كده قدر من المبحث عالم الجن، وإن شاء الله المرة الجاية نتكلم على بقية المسائل وإن أين يسكن الجن وبقية المسائل الخاصة بالمس والسحر وما أشبه هذا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.